الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في شعاب الإيمان الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال 42، أي النوع أو الرقم، وإلا لو كانت على الشعبة سيقول 42. قال ابن وهب: حدثنا عمرو بن حارث، عمرو بن الحارث وهو المصري، أن دراجا أبا السمح حدثهم عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. ودراج أبو السمح هو ابن سمعان، فيه ضعف، ويشتد ضعفه إذا روى عن أبي الهيثم. أبو الهيثم العتواري محتج به، لكن إذا روى عنه أبو السمح فحديثه ضعيف. قال عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال 42. قال ابن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث، أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد وهو الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ثم قرأ الآية. الحديث ضعيف، ولكن الآية دالة على ما دل عليه الحديث: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فهذا يدل، وإن كان الحديث ضعيفا، يدل على هذه المسألة، ألا وهو أن عمارة المسجد بالصلاة من الإيمان. أن عمارة المسجد بالصلاة من الإيمان. قال رحمه الله: 43، قال 43 عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد، إذا ابتلي شيء منه تداعى سائره بالسهر والحمى. رواه مسلم. هذا الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، قال مثل المؤمنين، إذن هذه من صفات أهل الإيمان. وهذا الحديث متفق عليه، ليس كما قال رواه مسلم، بل هو متفق عليه. مثل المؤمنين في توادهم، أي في المودة بينهم والرحمة، كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو، إذا ابتلي شيء منه تداعى سائره بالسهر والحمى. والمعنى أن المؤمن يشعر بالمؤمن، المؤمن يشعر بالمؤمن كما أن سائر الجسد يشعر بذلك العضو السقيم المريض. فلو أن لدغة عقرب كانت في إصبع القدم فإن الجسد كله يشتعل حمى، وكذلك أيضا إذا كان هناك جرح في يد أو في رأس أو في بطن أو في ظهر فإن الجسد يتداعى لهذا الجرح ولهذا المرض ولهذا البلاء، فيصير كل الجسد محموما ويسهر الجسد كله، يسهر الجسد كله بسبب ذلك الجرح أو البلاء الذي أصاب بعضه. فكذلك فليكن أهل الإيمان في مودتهم وفي رحمتهم وفي شعور بعضهم ببعض، إنما المؤمنون إخوة. إذن الشعبة من شعاب الإيمان في هذا هو التواد والتراحم بين المؤمنين، والذي قبله عمارة المساجد. الرابع والأربعون عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هو في معنى حديث النعمان بن بشير، وهذا يدل على أن من صفة أهل الإيمان ومن شعب الإيمان أن يعين المؤمن أخاه على الخير، أن يعين المؤمن أخاه على الخير فيشده فيه، يشد بعضه بعضا أي يماسكه على الخير فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويبذل له النصيحة. الخامس والأربعون قال الزبير بن بكار: حدثنا خالد الوضاح عن أبي حازم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ومعنى الحديث أن المؤمن هين لين، سهل مع الآخرين، ليس انزوائيا ولا غضوبا لا يألفه أحد مستوحشا عن الناس، بل المؤمن يظهر منه الألفة مع إخوانه المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة علقه البخاري: الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. ما تعارف منها أي من هذه الأرواح أتلف، أي كان بعضه قريبا من بعض، وما تناكر منها اختلف أي نفر بعضه من بعض. فإذا المؤمن يألف، ولا بد أن نعرف أن المؤمن يألف أهل الخير وأهل الاستقامة وأهل الفطرة الصالحة، ويكون قريبا من الناس في تعامله الحسن معهم وفي حسن خلقه. هذا معنى الألفة. فليس معنى الألفة أن يختلط المؤمن مع الفساق أو مع قطاع الصلاة أو مع من يدمنون شرب ما نهى الله عنه من مسكرات أو مفترات، أو يضيع وقته في مجالس القات وفي أماكن الدخان والشيشة ويقول إنه لأجل أن يكون أليفا بين الناس. هذا وضع نفسه موضع الضرر، والمؤمن كيس فطن، إنما يضع نفسه في موضع السعادة، في موضع الأمان، في موضع الراحة، لا يضع نفسه في موضع الضرر والفتنة. نعم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فلنتأمل هذا الحديث. هذا الحديث يفسر هذا الحديث. الحديث: المؤمن يألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، المراد مع الصالحين، مع الصالحين. وهذا الحديث المذكور أورده العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة برقم 425، رقم 425 من السلسلة الصحيحة، بلفظ: المؤمن مألفة ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قال رواه أحمد من حديث سهل بن سعد. نعم، وهكذا أيضا نعم ذكر الخلاف في هذا الحديث وما يترتب عليه واحتج به. على كل، الحديث رقمه في الصحيحة بالرقم المذكور 425. قال السادس والأربعون: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من تمام إيمان العبد أن يستثني في كل حديثه. أن يستثني معناه أن يقول إن شاء الله في كل حديثه، أي في كل حديث يكون في شأن المستقبل. فهذا من الإيمان ومن تمام الإيمان، أنه إذا ذكر شيئا في المستقبل: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول إن شاء الله، سأذهب إن شاء الله، سأسافر إن شاء الله، سأكتب إن شاء الله، سأرجع الساعة كذا إن شاء الله. في كل ما يستقبله يستثني لهذه الآية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. نعم، وهذه السنة دل عليها القرآن، وهي فيما يكون مستقبلا من الأمور. أما فيما مضى فإنه لا موضع للاستثناء الذي يقصد به التعليق، لأنه قد وقع، لأنه قد وقع. فإذا حصل منه مثلا أنه سافر، فلا يقول: أنا سافرت الأسبوع الماضي إن شاء الله. أو اشترى شيئا، فلا يقول: أنا اشتريت هذا الثوب أو هذه العباية إن شاء الله، وهو قد اشتراها وفرغ منها في الماضي إنما الاستثناء يكون في المستقبل، الاستثناء يكون في الأمور المستقبلية لظاهر الآية، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وينتبه العبد إلى شيء ألا وهو أن هذا عام مخصوص منه، مخصوص منه ماذا؟ مخصوص منه الاستثناء في الدعاء. فإذا دعا لا يستثني، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، لا يستثني في الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، ولا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مستكره له. نعم، فليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا مستكره له. هذا الحديث كما هو مذكور في تعليق الحافظ بن كثير قال لا يثبت هذا الحديث لأن من رواته داود بن المحبر. نعم، والحديث أورده الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، وأورده كذلك في السلسلة الضعيفة برقم 7124، 7124. قال ابن كثير لأن من رواته داود بن المحبر عن معارك ابن عباد عن عبد الله ابن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وهذا سند مجمع على اطراحه. داود ومعارك وعبد الله كل هؤلاء ضعفاء، كل هؤلاء ضعفاء. المعارك منكر الحديث كما قال البخاري، وقال الدارقطني وغيره ضعيف، وشيخه عبد الله بن سعيد هذا الشيخ ضعيف جدا واهن. وأورد الذهبي رحمه الله هذا الحديث في الميزان وقال هذا الحديث الباطل قد يحتج به المرقة الذين لو قيل لأحدهم أنت مسيلمة الكذاب لقال إن شاء الله، لقال إن شاء الله. نعم، فالحديث أورده كذلك ابن الجوزي في الموضوعات بلفظ إن من تمام إيمان العبد أن يستثني فيه، أن يستثني في أي فيها أي في الإيمان. ومعارك منكر الحديث كما سمعنا. طيب، فإذا هذا حديث، حديث ضعيف جدا، حديث ضعيف جدا، بل ذكر قال الشيخ الألباني موضوع، قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 7124 قال موضوع. 47، السابع والأربعون. قال محمد بن خالد عن الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. هذا فيه صفتان من صفات أهل الإيمان ألا وهما الصبر واليقين، الصبر واليقين. قال 48 والحديث المذكور أورده في ضعيف الجامع الشيخ الألباني رحمه الله وفي سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 499، وقال منكر، وقال منكر. نعم. قال البيهقي في الآداب: الموقوف أصح. وقال المحفوظ عن ابن مسعود: من قوله غير مرفوع، أي من قول ابن مسعود وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا الحديث الراجح فيه الوقف، الراجح فيه أنه ماذا؟ موقوف. نعم. من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن محمد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن ابن مسعود تفرد به المخزومي عن سفيان. والمخزومي قال: الذهبي في الميزان قال ابن الجوزي مجروح. ثم ذكر الذهبي هذا الحديث من منكراته في ميزان الاعتدال. وقال الحافظ ابن حجر في لسان الميزان: قال أبو علي النيسابوري: هذا حديث المنكر لا أصل له من حديث زبيد ولا من حديث الثوري. وقال الحافظ في فتح الباري المجلد الأول صفحة 41 قال: لا يثبت رفعه، لا يثبت رفعه. إذن هذا موقوف على من؟ على عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الثامن والأربعون: ولا شك أن الصبر من الإيمان وأن اليقين من الإيمان، دلت على ذلك أدلة أخرى. الثامن والأربعون: قال أبو قلابة الجرمي عن رجل من أسلم عن أبيه قال، هذا فيه مبهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث طويل والوقت قد حضر، فنبدأ به إن شاء الله تعالى من الدرس القادم، من قوله الثامن والأربعون نبدأ به من الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فأما اليوم فنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.